العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تدين قرار لندن بحظر حركة حماس وتصنيفها كواحدة من المنظمات الإرهابية. المقاومة العراقية تحذر من بقاء قوات الاحتلال الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المهلة المقررة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بصواريخ باليستية. تفاصيل النشر. دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قرار بريطانيا تصنيف حركة حماس كواحدة من المنظمات الإرهابية، وأكد أمير عبداللهيان أهمية عدم المساس بحقوق الفلسطينيين عبر تشويه وقلب الحقائق، معتبرا إجراء استفتاء بين جميع السكان الأصليين الحل السياسي الوحيد لفلسطين وقضيتها. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أعلنت اتخاذها إجراءات لحظر الحركة الفلسطينية في بريطانيا بعد أن صنفتها كمنظمة إرهابية. استنكرت حركة حماس قرار الحكومة البريطانية بحظرها وتصنيفها كمنظمة إرهابية، مؤكدة أن لندن تناصر المعتدين على حساب الضحايا. وأكدت الحركة في بيان أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة حق مكفول للشعوب في القانون الدولي، بينما الإرهاب هو قتل السكان الأصليين وتهجيرهم بالقوة وهدم بيوتهم وحبسهم وحصارهم والاعتداء عليهم. حركة الجهاد الإسلامي وصفت القرار البريطاني بأنه عدائي وظالم ويمس الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية واستعادة أرضه وحقوقه. أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقد طالبت بريطانيا بالعدول عن القرار الذي قالت إنه يستهدف المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني. لقراءة تداعيات وأسباب الحظر البريطاني على حماس نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمد أبو قمر.
يعني أعتقد هناك أكثر من بعد. البعد الأول هو عداء تاريخي بريطاني تجاه الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور، والآن يستكمل في اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وتهديد من يناصر حماس بالسجن يصل إلى أكثر من 10 عوام. هذا أولا. الأمر الآخر لابد الإشارة لأن مهم إلى ملاحظة مهمة جدا، وهي أن حتى تجارة يعني بريطانيا لديها يد في بطش الشعب الفلسطيني، وهذا بدليل أن تجارة الأسلحة تتعاظم ما بين بريطانيا إلى إسرائيل، حيث سجلت مناهضة بيعة الأسلحة أن منذ عام 2016 حتى 2020 أكثر من 400 مليون جنيه استرليني فقط، يعني تصريحات ببيع الأسلحة من بريطانيا إلى إسرائيل. الأمر الآخر، لا يمكن أن ينفك هذا القرار عن تعاظم قوة الشارع والتعاطف العالمي ربما مع الشعب الفلسطيني وخاصة مع غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وآخرها عدوان مايو ومعركة سيف القدس. هذا التعاظم كان لابد من كبحه بوجود مثل هذه القرارات، وأيضا الكثير من المؤشرات يمكن قراءتها من خلف هذا القرار، وهو أن للأسف هرولة بعض الدول العربية تجاه التطبيع مع إسرائيل أدى إلى أن يعطي مبررات لمثل هذه الدول لمعاقبة هذا الشعب الفلسطيني من خلال اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية. الكثير من الدلالات والمؤشرات يمكن قراءتها في هذا القرار، ومن هذه القراءات أن حتى الدبلوماسية الفلسطينية ضعيفة أمام يعني حملة الضغط واللوبي الصهيوني الذي يحاول السيطرة على مفاصل وصناعة القرار في بريطانيا.
أكدت تنسيقية المقاومة العراقية أنها تراقب مدى الالتزام بمخرجات ما يسمى بجولة الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة لخروج القوات الأمريكية من العراق. التنسيقية قالت في بيان أنها لم ترى حتى الآن أي مظهر من مظاهر الانسحاب رغم اقتراب الفترة التي أمهلتها الحكومة للقوات الأمريكية للانسحاب من العراق، مشيرة إلى أنها رصدت قيام الاحتلال الأمريكي بزيادة أعداده ومعداته في قواعده المنتشرة في العراق. المقاومة العراقية أكدت أن سلاحها سيكون حاضرا لتقطيع أوصال الاحتلال ما أن تحين اللحظة وتنتهي المهلة بعد منتصف الليل من مساء 31 من الشهر 12 للعام الحالي. أعلنت قيادة الحشد الشعبي العراقي صد قواتها لهجوم إرهابي بواسطة قناص بعصابات الدواعش حاول استهداف منتسب الحشد في ناحية الضدوعية بمحافظة صلاح الدين، كما أحبطت قوات الحشد هجوما آخر لفلول الإرهاب بعد الاشتباك معهم وإجبارهم على الفرار في ناحية يثرب بمدينة سامراء بالمحافظة نفسها. وفي محافظة كركوك تمكنت استخبارات الحشد الشعبي من اعتقال إرهابيين اثنين بعملية نوعية نفذت وفقا لرصد ميداني مكثف. من جهة ثانية أقدمت عناصر إرهابية على اختطاف 3 رعاة للأغنام بمنطقة الطبعات في محافظة الأنبار غربي البلاد. إلى اليمن، حيث استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي اليمني بالصواريخ باليستية متوسطة المدى محققة إصابات مباشرة في صفوفهم. وأكدت مصادر محلية أن مواقع إماراتية عسكرية تعرضت لهجمات بأربعة صواريخ ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، مبينة أن القصف طال محافظات الحديدة وتعز. يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع احتدام المواجهات العسكرية بين قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مع وحدات المرتزقة في محيط مدينة حيس جنوب الحديدة واستعادة ميناء الحيمة بالكامل. تمكنت دائرة مكافحة الإرهاب التونسية من تفكيك خلية إرهابية تضم 20 عنصرا في ولاية جندوبة. وأفادت وزارة الداخلية أن نشاط الخلية تركز على رصد مؤسسات حيوية ومناطق تمركز الوحدات الأمنية، لافتة إلى تنظيمهم لقاءات يومية ضمن مجموعات. يذكر أن عنصرا من عصابة داعش الإرهابية فتح النار على مجموعة من السياح عند شاطئ مدينة سوسة قبل سنوات، ما أدى لنزوح جماعي للسياح وإلحاق أضرار بالغة بالاقتصاد التونسي. وتعتبر الخلايا النائمة لهذه الجماعات من المخاطر التي تواجهها البلاد بعد عودتهم من سوريا والعراق وليبيا. إلى العناوين مجدداً. طهران تدين قرار لندن بحظر حركة حماس وتصنيفها كواحدة من المنظمات الإرهابية. المقاومة العراقية تحذر من بقاء قوة الاحتلال الأمريكي في البلاد بعد انتهاء المهلة المقررة. القوة الصاروخية اليمنية تدك معسكرات قوات إماراتية في الساحل الغربي بالصواريخ باليستية. عربيك راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية وأعطرها إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء شبابي آخر من دنيا الشباب، والحديث عن موضوع ربما يصاب به بعض الشباب. ما هو الموضوع؟ أنا أفضل العزلة، ولكن طبعا أنا لست ممن يفضل العزلة، لكن هذا هو محور الحديث. أنا أفضل العزلة، ولكن أنتم الشباب ما رأيكم؟ هل هو أمر طبيعي من الناحية النفسية؟ وهل برأيكم الشباب أكثر من غيرهم عرضة للعزلة؟ المختصون كيف يفسرون العزلة عند بعض الشباب؟ وهذه الحالة أي العزلة كم تؤثر على نمو الإنسان في مرحلة الشباب؟ هذه وغيرها من التساؤلات نود أن نتوقف عندها في لقاء أي دنيا الشباب لهذا اليوم السبت ويوم الاثنين إن شاء الله، بحضوركم ومداخلاتكم ونقل تجاربكم في هذا البرنامج من خلال طرق التواصل مع البرنامج. أرقى أرقام هواتفنا 22-01-3762-22-01-3768 و22-01-3848. للذين يتصلون بنا من خارج طهران أو خارج إيران، الاتصال برقم 00-98-21 أو رقمنا على الواتساب هو 00-98-93-8-78-4050. وبالطبع يمكنكم متابعتنا من خلال موقعنا على الانترنت وهو arabicradio.net. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. إذن الحديث عن العزلة، أنا أفضل العزلة ولكن نتحدث عن هذا الموضوع ونأخذ فكرة عن هذا البرنامج في البداية. يصاب بعض الشباب في مرحلة المراهقة بغياب شبه تام عن التواصل مع المجتمع، بما يشير إلى حالة العزلة الاجتماعية التي غالبا ما تكون لا إرادية وتمثل مشكلة معقدة لأنها تتخذ أشكالا متعددة، وقد تكون مفروضة ذاتيا نتيجة حدث قوي تأصل في الفرد المنعزل وأصاب مشاعره بالإحباط والقلق وعدم القدرة على الملائمة مع الغير، أو ناتجة عن دائرة مستمرة وتاريخية من العزلة منذ الطفولة، هنا تصبح دامية، ومهما بذل الفرد من جهد للاندماج في المجتمع لا يستطيع التخلص منها، وتؤدي جميعها إلى البقاء في المنزل عدة أيام أو أسابيع وعدم الرغبة في التواصل مع الآخرين بما في ذلك الأسرة وأقرب المحيطين من الأصدقاء. وإن كانت هناك محاولة للخروج منها من قبل الشخص المنعزل تكون موجزة وسطحية، وينتج عنها بعض التأثيرات مثل نشوب خلافات مستمرة مع الأصدقاء الذين يتعامل معهم من وقت لآخر، أو مشكلات في التفاعل مع أفراد الأسرة، فضلا عن تسببها في ظهور أفكار وسلوكيات سلبية داخل هذا الشخص، إلى غيره من الآثار والنتائج. نود أن نتحدث معكم أصدقائنا الشباب عن العزلة وما يعتقده البعض من الشباب بإيجابيته، طبعا اللي يفضل العزلة، وما يوصي به الخبراء من سلبيته. وبين هذين الرأيين نقف معكم لنتحدث بشفافية، ونحن ننتظر آراءكم.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نرحب بالدكتورة ندى العابدي، الباحثة التربوية والنفسية من العراق. دكتورة، هل العزلة أمر طبيعي من الناحية النفسية؟ وهل برأيكم الشباب أكثر من غيرهم عرضة للعزلة؟
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. ابتداء قضية العزلة بشكل عام، سواء كانت للشباب أو لأي مرحلة عمرية، لا تعد قضية طبيعية، على اعتبار أن الإنسان كائن اجتماعي يفترض بأن يأتلف وأن يتكيف مع الوضع، وأن تكون إلى علاقات إنسانية واجتماعية، وأن يكون فاعل ومنتج في المجتمع، لأنه جزء من هرم الحاجات النفسية والبيولوجية أن تكون أنت مقبول اجتماعيا، وبالنتيجة هذا راح يحقق لك الأمن الاجتماعي اللي سوف يذهب بك نحو تحقيق الذات وتحقيق الأمن النفسي. الإنسان بشكل عام وخاصة الشباب ينعزلون عن المجتمع ويخرجون من هذه الفطرة التي فطرنا الله عليها، اللي هي أننا كائنات اجتماعية. حينما يجد أن البيئة اللي تحيط به سواء كانت بيئة الأسرة أو البيئة الاجتماعية لا تلبي رغباته ولا تحقق له الأمن النفسي والاجتماعي، قد يعاني من تهديدات. هذه التهديدات تتمثل بالتنمر أو رفض التجديد أو رفض التغيير. نجد أن بعض الشباب ينعزلون عن أسرتهم إذا كان الأهل متمسكين بربما عادات متوارثة، ودائما ما يؤنبون ودائما ما ينتقصون من الشخص المقابل دون أن يحاوروه، دون أن يلقون عليه الحجج. دائما أنتم جيل فاشل، نحن كنا كذا وكنا كذا، وأنتم تختلفون عنا تماما، أنتم فاشلون، أنتم متمردون. كثرة هذه المواضيع تجعل الشاب ينفصل عن مجتمعه ويعيش نوع من الغربة الداخلية. إضافة إلى ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، الحقيقة عملت شبكات التواصل الاجتماعي على أن تخلق حواجز نفسية واجتماعية داخل المجتمع، وهذا جزء من مخطط أكبر هو أن جعل الأشخاص هم يعيشون في عالم افتراضي تستخدم به العلاقات الاجتماعية، لأنه حقيقة المجتمع الافتراضي أو شبكات التواصل توفر بيئة ربما تأتي على مزاج الشاب. يعني هو يجد تقليعات غريبة، يجد مجتمع مثالي، يجد شباب مثله يعيشون من بلدان العالم المختلفة، ربما يتم أدلجته على ثقافتهم، فبالتالي هو يجد أن هذا العالم الافتراضي نوع من الهروب من مشاكل المجتمع اللي من الممكن أن يعانيها الشباب: التنمر، البطالة، الفقر، ربما عدم وجود تفهم من الأهل، التجارب الاجتماعية المريرة، التجارب العاطفية الفاشلة. النظام الدراسي بعض الأحيان يساهم في أن ينعزل الشباب عن مجتمعهم، بعض الأنظمة الدراسية قد تكون صارمة وغير مقنعة للشباب، بعض الشباب يجبرون على أن يدرسون دراسة معينة ويجدون أنهم لا يحققون ذاتهم من خلال هذه الدراسة. فقضية العزلة عند الشباب أنا أعتبرها هي قضية رفض، هي قضية استغاثة من الشاب أنه وهي حالة هروب علينا أن ننتبه لها وأن نعالجها سريعا، وإلا راح تتحول إلى نوع من التوحد والانكفاء على الذات والانغلاق على الذات، وهذا بطبيعة الأمر يعطل هذه الطاقات الشابة ويجعلها طاقات حقيقة مبددة لا يتم الاستفادة منها. ربما هذه العزلة واستمرارها تحول الشاب إلى عدو، قد يحول طاقته ورفضه وتمرد عن المجتمع إلى عدائية.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا لكم.
الشكر موصول للدكتورة ندى العابدي الباحثة التربوية والنفسية من العراق على هذه الملاحظات المهمة بالنسبة لمسألة العزلة والرسالة التي تبعثها هذه الحالة التي تكون لدى بعض الشباب بأن العزلة ربما تؤدي إلى حالة عدوانية.
الرحمن الرحيم. الربط بين الشباب والعزة، طبعا هناك عنصر ثالث يجمع الطرفين، لأن كنا نعلم أن الشاب دائما لديه الحماس ولديه
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. العزلة، لا أريد من تعريفها في البداية حتى نعرف الفرق بين العزلة والوحدة، هناك اشتباه أو ربما يكون هناك خلط بين معنى العزلة ومعنى
حياكم الله أصدقائنا الشباب، إن شاء الله أراكم نستمع إليها في البرنامج. الأخت فاطمة الزهراء من العراق تقول: صباح الخيرات يا أهل الطيب، القلوب الطاهرة أحيانا العزلة أفضل من لقاء بعض البشر. إذن الأخت فاطمة الزهراء تفضل العزلة، لكن تقول أحيانا، يعني أحيانا العزلة مفيدة مقابل لقاء بعض من البشر. يعني يا ريت كانت توضح لنا أكثر هذه الحالة الأخت فاطمة الزهراء من العراق، شكرا جزيلا لك. أما هناك مشاركة وصلتنا من الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا، تتحدث لنا تقول: الإنسان بطبعه اجتماعي، يحب التواصل ويستخدم فنونا متنوعة لهذا التواصل، لكن تعتبر العزلة في بعض الأحيان منجاة له من مجالسة أشخاص غير نافعين، ومنجاة له من الثرثرة الغير مجدية والتي تجلب له المشاكل والتدخلات في حياته وشؤونه. العزلة ضرورية لمراجعة أنفسنا بأوقات متعددة، ولجرد كل ما قمنا به من تصرفات وأعمال وكلام، لكي نصحح مساراتنا في الحياة، ولنعطي لأجهزة أجسامنا الراحة والهدوء بسماعنا لموسيقى هادئة، أو بقراءة كتاب، أو مشاهدة فيلم، أو الصلاة والتأمل. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الدكتورة سلوى شعبان الاستشارية الأسرية من سوريا على يعني هذه الملاحظات. طبعا الحديث الآن يجرنا إلى موضوع تفضيل حالة العزلة، لكن بحسب ظروف وبحسب يعني أجواء خاصة وليس بشكل عام. يعني حتى هذه اللحظة لا نجد هناك من يفضل العزلة بشكل عام ويقول العزلة أمر جيد جدا مقابل حالة التواصل والحضور في المجتمع. هنا التأكيد بأن العزلة في بعض الأحيان مفيدة، في بعض الأحيان ضرورية كما تتفضل الدكتورة سلوى، لكي نصحح المسارات، نفكر في أعمالنا، في تصرفاتنا، وكما تقول جرد لكل ما قمنا به من أعمال وتصرفات. طيب، المجال ما زال مفتوح أحبتي الأفاضل، إذا لديكم تعليق ولا سيما فيما يتعلق يعني الحالة السلبية التي يعني تأتي بها العزلة، وهناك من يفضل العزلة وهو يعرف في قرارة ذاته بأن هذه الحالة ليست جيدة، وهو ربما يرغب في أن يحضر مع الإخوان، يحضر في الاجتماعات، ولكن يفضل أن يبقى في العزلة. ما هي الأسباب؟ ما هي الآثار؟ أنتم ما هي تجاربكم وملاحظاتكم بهذا الخصوص؟ فنحن بانتظار تواصلكم مع لقاء دنيا الشباب.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب، ماذا تحمل لنا محطة ومضة شبابية من محتوى وفكرة نافعة؟ ندعوكم للاستماع إلى هذه المحطة.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أيها الأحبة، حذرت العديد من التقارير والأبحاث من ارتفاع معدل الشعور بالوحدة والعزلة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وأكدت أن هذين الأمرين صار خطرا متناميا على صحة العديد من الناس، وأشارت دراسة حديثة إلى أن الوحدة والعزلة أصبحتا من عوامل الخطر القاتلة كالسمنة والتدخين، بل إنهما باتتا تشكلان عبئا على كاهل الحكومات، فيما وصف أحد استطلاعات الرأي التي أجريت بخصوص هذه الحالة بأنها وباء صامت. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه 1100 رجل، فإن أكثر من 10% منهم يشعرون بالوحدة يومياً. إلى هذا أرجع المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى الظروف التي تتعلق بالابتعاد عن الأصدقاء والأهل، وكذا الانفصال والبطالة، وأخيرا وفاة أحد أفراد العائلة. يمكن أن تشكل هذه الحالة خطرا على من يعانيها، إضافة إلى المشاكل الصحية الجسدية والنفسية، فإن خطر الوفاة المبكر يزيد لديه. تعرف الأبحاث العلمية العزلة الاجتماعية والوحدة بأنهما شيئان مختلفان، ففي حين أن الأولى تشير إلى البعد عن الآخرين بالشكل المادي، فإن الثانية تمثل شعورا أنه ليس هناك من يشارك الاهتمام ويتفهم المرء، وهو الأمر الذي يمكن اختباره حتى ولو كان الشخص داخل غرفة مزدحمة. يمكن أن يمر الشخص بالعزلة الاجتماعية عندما يبتعد عن التفاعل مع الآخرين بسبب شعوره بالاكتئاب أو بسبب قضائه لأوقات طويلة وحيداً، ويصاب بهذه الحالة كذلك بسبب معاناة القلق أو الخوف من التفاعل والتواصل الاجتماعي، أو عندما لا تتوافر لديه علاقات اجتماعية، وحتى لو وجدت فإنها سطحية.
شكرا علياء على تقديم هذه الفقرة ومضى شبابية والحديث عن العزلة، وكما يقول عنوان الحديث أنا أفضل العزلة ولكن. طيب، تحية طيبة للأخت الفاضلة زينب البحراني من القطيف طبعا، بعد التحية والسلام. تقول: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه 10 أجزاء، 9 منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت. يعني 10 كلها اعتزال وصمت، خير إن شاء الله. مو دائما العزلة جميلة طبعا تقول، ولا المخالطة، يكون الإنسان وسطي بين العزلة والمخالطة، إذ المخالطة بها أذية، يكون فيه عزلة عن غيبة يغتاب به عن أحد، وفرار من نميمة وسقطات اللسان ومن القيل والقال. شكرا جزيلا لك يا الأخت زينب البحراني، وشكرا لتحياتك. البرنامج منور بوجودكم وبحضوركم ومشاركاتكم الطيبة والجميلة. طبعا العزلة فيها فوائد، نعم، كما يعني أشرنا حتى الآن أغلب المشاركات كانت في الإشارة إلى الجزء الإيجابي أو الحالة الإيجابية لمسألة العزلة. أيضا الأخت زينب تشير إلى هذه النقطة، أنه الإنسان يكون بعيد عن أجواء الغيبة، عن أجواء النميمة، عن سقطات اللسان والقيل والقال. لكن حقيقة نحن عندما نكون في المجتمع، يعني الدين لا يقول لنا بأنه لا تذهبوا إلى مثلا المجتمع أو الجمع الفلاني أو المجلس الذي يغتاب، ولكن إذا كنت في ذلك المجلس وأصبح هناك مثلا نميمة أو غيمة لا سمح الله، فالإنسان يجب أن يتخذ موقف. هذا هو فائدة حضور الإنسان في الاجتماعات، لا أن ينعزل، أو إذا لم يكن هناك فائدة من كلامه أو موقفه المعارض للغيبة والنميمة، فيقوم بترك المجلس اعتراضا عمليا وسلوكيا على ما يقوم به المجلس من غيبة والنميمة. على كل حال، نعود إلى الحديث عن موضوعنا، ولو كنا نحن في صلب الحديث لم نخرج عن الحديث عن مسألة التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي. هناك قول للأستاذة حنان سالم، وهي أستاذة علم الاجتماع المساعد بجامعة عين شمس، تقول إن الشباب يمكنهم اختبار مشاعر الوحدة والعزلة نتيجة أو اختبار مشاعر الوحدة والعزلة نتيجة متغيرات الحياة، ومن بينها الاستخدام السلبي للتكنولوجيا. أصبح الشباب يكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية للتعبير عن مشاعرهم، وتقول فقدنا التواصل الحقيقي في تبادل الزيارات والحديث وجها لوجه. وتستطرد قائلة أصبحنا نرى الابن موجودا ببدنه في البيت ولكنه يتحدث قليلا ويميل إلى قضاء أغلب وقته مستخدما للكمبيوتر الشخصي أو التليفون المحمول. وأوضحت أن الوحدة تكون اختيارا للفرد بكامل حريته ورغبته في بعض الأحيان، ونتيجة غياب التفاهم مع الآخرين، فقد نرى أبا اختار عدم الحديث في البيت أو آخر يبتعد عن زملاء العمل. وقد تأتي الوحدة فرضا في أحيان أخرى كما في حالات عدم الزواج أو من جراء سفر الأبناء على سبيل المثال. تتعدد الأسباب أحبتي الأفاضل، والنتيجة هي واحدة، مسألة الوحدة والعزلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الربط بين الشباب والعزة، طبعا هناك عنصر ثالث يجمع الطرفين، لأن كنا نعلم أن الشاب دائما لديه الحماس ولديه السعي الدائم لتطوير نفسه ولاكتشاف شخصيته أكثر ولإثبات نفسه أمام المجتمع. في المقابل نرى بعض الشباب يتجهون إلى العزلة. هنا لابد من عنصر ثالث دخل إلى هذه المعادلة. هذا العنصر الذي من دون شك هو مؤثر، طبعا يختلف نوعه، ممكن أن يكون صدمة، ممكن أن يكون يعني أثر اجتماعي ما نتيجة ضغط عائلي أو نتيجة يعني عارض نفسي، أو ممكن في بعض الأحيان الابتلاء بالأمور الممنوعة كالمخدرات وغيرها، تجعل هذا الشاب يعزل نفسه عن المجتمع لظنه أن مشكلته التي يعني يعاني منها قد تساهم في تدمير شخصيته أكثر في المجتمع. المبدأ القرآني يحسبون كل صيحة عليهم، من هذا المبدأ قد يسعى الشاب إلى اتخاذ هذه الوسيلة وهي العزلة. هنا على المجتمع أن يتعامل مع الشاب كمريض وليس كمدمن، عليه أن يتعامل مع الشاب باحتضانه وبتأمين البيئة الأفضل وبمعالجة المسببات لا محاسبته على ما يعيش فيه. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. العزلة لا أريد أن تعريفها في البداية حتى نعرف الفرق بين العزلة والوحدة، هناك اشتباه أو ربما يكون هناك خلط بين معنى العزلة ومعنى الوحدة. العزلة هي حالة من الانعزال بمعنى عدم وجود اتصال بين الشخص وبين المجتمع، سواء كان بالاتصال الآن بوسائل الاتصال المعروفة لدينا، أو ربما تكون العلاقات ربما تكون منقطعة بينه وبين أصدقائه، وسواء كان في العمل أو شيء، يعني ربما بعض الأحيان يكون هو متعمد لهذا العزلة، هو باختياره يعتزل عن الآخرين بسبب يمكن ربما يكون مرض معدي يخاف أن يعدى من ذلك، أو اضطرابات نفسية في الشخص نفسه، أو اضطرابات عصبية أو عضوية، أو حتى ظروف في العمل. لكن الوحدة وهو منعزل عنهم يشعر بماذا؟ بالحزن والألم، لأنه مجبر على هذا الأمر. لو أتينا إلى العزلة، هل هي خاصة بالشباب أم لا؟ ربما نحن نقول أنها يمكن تكون خاصة بالشباب أكثر من غيرها، وهذا ليس صحيح 100%، لكن نحن نقول عن الشباب لأنهم هم الواجهة، هم الذين نحن معتادين على أن نراهم في المجتمع يختلطون بالناس بينهم فرحين سعيدين. لكن عندما ينعزل شاب أو شابين أو ثلاثة أو أربعة بسبب مثلا بسبب يمكن ربما يكون ظروف في العمل مع أحد الأصدقاء ينعزل عنهم، أو ظروف تكون في الأسرة مثلا مشكلة معينة أو شيء، ينعزل هذا الشاب أو ذاك الشاب. نحن نعتبر أن الشباب هم أكثر وضوحا لهذا، لأنهم هم واجهة المجتمع، هم المستقبل المنتظر، نحن ننتظر منهم أن يكونوا هم المخالطون للمجتمع لا منعزلين عن شمسة زيد الأحساء السعودية.
شكرا جزيلا للأخ محمد علي ترحيني من لبنان، وشكرا للأخت الفاضلة شمس زيد من السعودية من زمان طويل جدا لم نستمع إلى مشاركتها. على كل حال تشرفنا اليوم بسماع مشاركتها، وإن شاء الله تدوم هذه المشاركات في دنيا الشباب. وتحية طيبة لك يا الأخت شمسة زيد من السعودية. طبعا لا أريد أن أعلق على المشاركات واستفيد منها طبعا هذه الملاحظات التي تفضلت بها شمسة وكذلك محمد علي، لكن دعوني الآن أستقبل اتصال من الأردن الأخ صبحي عبد الحميد. صبحي السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله، أهلا تفضل.
وعليكم السلام ورحمة، تحياتي لك أخي أمير.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف الصحة أخي أمير؟ كيف صحتكم جميعا؟ طمني.
الحمد لله بخير، كلنا بخير، بارك الله فيك.
الحمد لله.
الله يسلمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. العزلة تحصل مع كل شخص لبعض من الساعات، ساعة أو ساعتين للتفكير في شيء قد أخطأه أو أصابه. لكن هنا أنا أعرف بعض أشخاص عنده ضعف الشخصية، يحب المجاملة، يدخل إلى مجتمعات إلا يعني غصبا أو حياء. ثانيا أخي أمير، أنا أعرف أنه في جميع المحطات الإذاعية التي تطرح المواضيع يحبون إعطاء الأمثلة.
نعم.
وهكذا ليس كذلك؟
أي نعم صحيح صحيح.
أتدري تحبون الأمثلة حتى الموضوع لائقا أو صحيحا.
أكيد أكيد. عندك أمثلة تفضل إذا عندك.
أنا أعطيك أمثلة. صهري
أي
هو
منعزل
طبعا، عنده 4 أولاد. صهري
صحيح،
يعني يمكن لو أحكي لك ما تصدق.
صحيح.
هذول 4 أخوال زوجتي، عمها، خالة، يعني أخذ بالوراثة بالتأسيس. حتى أخته لا يزورها إلى المناسبات، نسيبه لا يسأل عنه. ابن أخته، بنت أخته، ما لهم إلا في أنفسهم، متقوقعين في البيت، لا يخرجون إلا يعني مثلا إذا أخته مرضت
صحيح
في السنة بزوروها، ما فيش مرض ما بزوروها.
مشكلة.
لا يحبون أحد أن يأتي إليهم ولا يحبون أن يدعو إلى أحد.
نعم، هذه حالة مرضية. لكن طبعا أخ الصبحي، نحن نضرب الأمثلة لكن لا نذكر أسماء الأشخاص حتى لا ندخل في يعني مشكلة الغيبة لا سمح الله. يعني نقول مثلا هناك حالة وهناك شخص كذا وكذا وكذا. على كل حال أشكرك جزيل الشكر أخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. نعم، هناك حالة مؤقتة، في بعض الأحيان الشخص يميل إلى أن يكون منعزلا عن الآخرين من أجل التأمل والتفكر في تصرفاته، كما ورد في مشاركة الدكتورة اللي قرأنا مشاركتها، نعم دكتورة سلوى. لكن في بعض الأحيان تكون هذه الحالة حالة عامة، يعني الإنسان دائما منعزل، يعني مثل الأمثلة التي تفضل بها الأخ صبحي، يعني لا يذهب إلى بيوت الآخرين ولا يستقبل الآخرين، يعني عزلة بحيث تكون مشكلة حقيقية يعاني منها الفرد، علم بها أو لم يعلم. طيب، لننتقل إلى مخرج البرنامج وما لديه من فقرة يقدمها لكم، لنستمع معا إليها.
مهارات للنجاح. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. يهدف العلاج الجماعي إلى رفع المهارات الاجتماعية من خلال برامج تعليمية عن الصداقة واستراتيجية تنمية التصرف الاجتماعي، فيما يزيد كذلك من إمكانية التفاعل عبر توصيل الوجبات للمنازل وبواسطة الألعاب والأنشطة التفاعلية باستخدام شبكة الإنترنت لعلاج مشكلة العزلة، فيما يرى الأطباء أن العلاج الجماعي يسهم في تبادل التجارب بين الأشخاص وبالتالي إيجاد موضوعات ذات اهتمام مشترك. يمكن كذلك لمن يعانون هذه الحالة أن يعثروا على رفقاء لهم نفس المشاعر، وهو ما يكسبهم ثقة بالذات وأنهم ليسوا وحيدين.
يساعد أيضا الإرشاد والدعم الذي يقدم في هذه المجموعات على أن يكتسب المنتسبون لها مهارات اجتماعية تساعدهم على الاندماج من جديد في الحياة. كما ينصح الأطباء والأخصائيون للتغلب على الوحدة أو العزلة الاجتماعية بشغل النفس بالهوايات التي تزيد من إيجابية الشخص وتغير نظرته للحياة، وتعد أفضل الأوقات تلك التي يقضيها الشخص مع أفراد عائلته. وبالنسبة لمن يفتقدون هذا الجو، فإن البديل يكمن في مساعدة الآخرين، وهو ما يجعل المرأة يشعر بأن له قيمة، كما يدعم ثقته بنفسه. كما يجب تجنب الاستماع للأخبار المحبطة التي تزيد من اكتئاب الفرد، وكذلك الابتعاد عن النظرة التشاؤمية للحياة مع عدم الإفراط في التفكير في المستقبل. ويمكن للمصاب في عزلته أن يهتم بنفسه فيحصل على قسط وافر من النوم، ويمارس بعض الرياضة، ويتناول طعاما صحيا. ولذلك فعليه وضع روتين يومي يضع فيه كل هذه البنود. أشكركم لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا مرة أخرى لعلياء على تقديم هذه الفقرة. الآن معنا، اسمحوا لي ننتقل إلى ضيفة البرنامج، الأستاذة نسرين نجم، الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لك ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا وسهلا بكم.
شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم على إتاحة هذه الفرصة لدنيا الشباب الحديث عن العزلة والبعض من الشباب الذين يفضلون العزلة. أستاذة نسرين، في البداية لو فسرت لنا هذه الحالة، حالة العزلة عند بعض الشباب، يعني عندما وجهنا هذا السؤال لأحبتنا أصدقائنا الشباب، هناك من يقول أو الأغلبية يقولون بأن العزلة مثلا ضرورية، لكنهم يقصدون العزلة المؤقتة. ولكن نحن بصدد الحديث عن الحالة المرضية التي تصاب البعض ممن يصابون بهذه الحالة، وهي العزلة. كيف تفسرين لنا هذه العزلة المرضية إن جاز لنا التعبير؟
بداية تحية لكم على اختياركم لهذا الموضوع، لأنه برغم الانشغالات السياسية والاقتصادية وغير ذلك والمعيشية، لابد من الإطلالات الدائمة على الواقع النفس الاجتماعي الذي يعيشه شبابنا، خاصة في هذه الظروف الصعبة والمحن التي من خلالها إن عالجناها نستطيع أن نعالج كافة المشاكل على كافة الصعد. بالعودة إلى موضوع العزلة، نحن عندما نتحدث عن الشباب وعن المراهقين، الإنسان بطبعه هو كائن اجتماعي، لا يمكنه أن يكون معزولا عن الآخرين أو أن يعيش في صومعه لوحده بعيدا عن التفاعل والانخراط مع المجتمع. فلذلك الأديان السماوية وكل الرسالات حثت على هذا التقارب، حثت على هذا التواصل وتعارفوا أو لتعارفوا. فبالتالي عندما يأتي هنالك، كما قلت، هنالك عزلة مؤقتة وعزلة دائمة. العزلة المؤقتة هي ضرورية لكل شخص منا، أي أن نبتعد عن الناس لفترة معينة لإعادة ضبط أمورنا ولإعادة التفكير بما حصل ولإعادة ترتيب بعض الشؤون والشجون وغير ذلك. بينما عندما نتحدث عن الحالة المرضية لهؤلاء الشباب، نحن ندخل في الأسباب التي أدت إلى هذا الموضوع. لا يمكن أن يصاب الشخص هكذا، يعني يمكن أنه لقى فيروس رشح وصار عنده عزلة. لا، في هنالك عوامل أسباب أدت إلى أن يكون على ما هي عليه. هنا حتى ليس فقط الشباب، بل حتى كبار السن، صغار السن، يتعرضون لهذه المواقف. منها أولا تعرضه لصدمة ما، لصدمة إن كانت على الصعيد العاطفي، إن كانت على الصعيد المهني، لربما أو حتى على الصعيد الدراسي، الفشل، التنمر، ونحن نعلم كم ظاهرة التنمر هي منتشرة في أوساطنا للأسف الشديد، حتى على موضوع عدم الثقة بالذات وعدم من هنالك وجود شخص يدعمه لتخطي هذا الأمر، فقد يكون قد وصل إلى مرحلة الانفجار فلا يستطيع فيها أن يتقبل لا ذاته من ناحية الشكل ومن ناحية غير ذلك، وأيضا كثرة المشاحنات والمشاكل داخل البيت الواحد تؤدي إلى ما تؤدي إليه، الدلال الزائد أيضا من الأمور التي تؤدي إلى هذه العزلة، حتى لا يمكن أن ننكر الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا يجعلك تتخلى عن العالم الواقعي وتعيش في عالم افتراضي تبني به شخصيتك غير الحقيقية أي الوهمية. فإذا هنالك عوامل عديدة تؤدي إلى أن يصاب بهذا الموضوع أو أن يؤدي إلى العزلة الدائمة، وبالطبع لكل عامل ولكل سبب من هذه الأسباب الحلول، ولكن بالدرجة الأولى إن الله لا يغير ما بقوم
حتى يغير ما بأنفسهم. طيب لكن أستاذ يعني هل هذه حالة مرضية؟ يعني لأنه البعض عندما يعني نجده منعزلا ويميل إلى الحالة الانعزالية عن الناس هو لا يعرف بنفسه أن هذه الحالة حالة مرضية، هل أساسا هذه حالة مرضية أم لا؟
يعني لا أستطيع أن أقول بأنها مرضية إلا إذا ارتبطت بعوامل أخرى على سعيد بعناصر أخرى لكي تتفاعل وتتحول إلى مرض، منها أن يصاب بحالة اكتئاب حادة، بقلق، توتر دائم، أن لا يستطيع حتى يعني حتى تؤثر على صحته الجسدية من ناحية مشاكل في القلب، من جهاز المناعة، غير ذلك. هنا عندها أتحدث عن موضوع الحالة المرضية، أنه يخاف عندما يأتي أحد لكي يسلم عليه أو مثلا لكي يحدثه بأي كلمة تجده بحالة من الرشفة، الانهيار، عدم التقبل. هنا دخلنا بموضوع المرض، بينما بأنه أحد يقول لك ما اللي خلق هلأ إظهار، لا مش معناتها هذه حالة مرضية. بالطبع علينا أن نميز، لأن هنالك المرض مرتبط بعوامل حتى تكون حسية، عدم الكلام، إذا وجد مثلا حتى أي تفاعل أي حوار بين أفراد الأسرة تجده انسحب وجلس في غرفته بعيدا عنهم، تجده حتى من ناحية المظهر يعني أمور الإهمال الخارجي للشكل، كل هذه الأمور عندها تتطلب التدخل الطبي لمعالجة.
صحيح، لأن حقيقة هناك بعض الدراسات يعني لاحظت أن هناك علاقة بين العزلة الاجتماعية و ما يترتب على هذه العزلة من مشاكل جسدية، مشاكل آلام، التهاب جسدي، مثل أمراض مزمنة كالسكري والإصابة بالعجز وما إلى ذلك. اسمحي لي الأستاذة نسرين لكي نستمع إلى مداخلة، نستمع إلى هذه المداخلة ثم نعود إن شاء الله ونعود إليك. نعم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أحيي كل الكادر، ولدي سؤال لحضرة الضيف.
حياكم الله.
سؤالي هو طبعا منذ فترة وأخي يسعى للاعتزال مع أنه كان أريحي واجتماعي، علما أنه مولع بمشاهدة أفلام اليوتيوب، هل هذا هو السبب برأيكم؟ وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
أحسنتي، شكرا جزيلا لك يا الأخت عذراء الموسوي من العراق. ربما هذه المشكلة هي مشكلة الكثير من الشباب، يعني انشغاله بمواقع التواصل الاجتماعي، وأنت الأستاذة أشرت إلى حالة الإدمان على الإنترنت ربما تكون من الأسباب المؤدية إلى العزلة الدائمة. كيف تردين وتجيبين سؤال الأخت عذراء؟
نعم، تحية للسيدة
كراء
وللجميع. عندما يقوم الشاب يعني هي حالة ليست وحيدة بل الكثير منهم يعاني هذا الأمر، تحت نحن نعلم ونعلم أنه عبر اليوتيوب وعبر مواقع التواصل الكثير مما يعرض من أفلام ومن فيديوهات وغير ذلك هي غير صحيحة، هي عبارة عن تمثيل. فعندما يقارب أو يقارن الشاب أو الصبية ما يشاهده من في عالم الميديا من مشاهد لربما سيارات حديثة، هواتف نقالة من أحدث الموديلات، الثياب، السفر وغير ذلك من أمور، ويقوم بمقارنته مع ما يعيشه من واقع أليم ومؤلم
نعم.
يصيبه بالدرجة الأولى بالكآبة
صحيح.
نوع من الصدمة، يعني وكأنه يقول بأني أرفض هذا الواقع، كيف يمكن أن أعيش الواقع الآخر الذي هو غير صحيح
نعم.
على وهم افتراضي، يعني هو معمول هذا العالم الآخر لكي يجذب هؤلاء واستقطاب بهم واستلابهم ومنعهم من التفكير وبالتالي تحولهم إلى أدوات فقط ليس أكثر من ذلك
نعم.
فلتحقيق غايات ومآرب خاصة. فبالتالي هنا عندما تقوم هذه المقارنة والمقاربة يعيش الفرد يبتعد عن واقعه عن عالمه عن محيطه وبالطبع سيصاب بالعزلة. هنا يأتي دور الأهل ودور المحيط بإعادته إلى واقعه، ولكن ليس عن طريق العنف وليس عن طريق التجريح أو الكلام القاسي أو غير ذلك، بل بالكلمة الطيبة، بالبحث عن مقدراته ونقاط القوة التي لديه والعمل على تعزيزها، والأهم تعزيز الثقة بالنفس. لذلك
نعم.
هذا الأمر مرتبط بمدى وعي المحيط له لهذا الشاب أو لهذه الصبية، بمدى الإدراك، بمدى المعرفة لما يحصل، والسعي الحثيث والدؤوب لتخليصه من هذا العنكبوت الافتراضي الذي يتكمش به إذا أردنا القول من كل الجهات، سيما إذا كان الواقع الذي يعيشه هو مؤلم ومزعج ولا يشعر بأن لديه مكانة لأن يحقق هذه الأحلام والطموحات الموجودة لديه.
نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. إن شاء الله نخصص الحديث في لقائنا اليوم الاثنين القادم بإذن الله عن طرق علاج هذه الحالة. الشكر لك الأستاذة نسرين نجم. نعم أصدقائنا الشباب، شيئا فشيئا نصل إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب، والحديث عن العزلة والذي يفضل العزلة. إن شاء الله يتجدد لقائنا مع حضراتكم في يوم الاثنين لنتوقف أكثر فأكثر عند مسألة العلاجات المقدمة من قبل الأخصائيين والخبراء النفسيين في هذا الإطار. وإذا كان لديكم أي سؤال استفسار فاكتبوا لنا سؤالكم أسئلتكم عبر الواتساب أو تحدثوا لنا مباشرة، إن شاء الله نجيب عن الأسئلة بحضور ضيفنا الذي سيكون معنا إن شاء الله في يوم الاثنين القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صحة وسلامة وعافية لكم جميعا أصدقائنا الشباب، وإلى اللقاء.